أنفقوا مما رزقكم الله. قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. إذا قيل لهم قال المؤلف أي قال فقراء الصحابة أنفقوا علينا مما رزقكم الله من الأموال، هكذا صار المؤلف في تفسير الآية، فجعل القائل هم الفقراء. وعلى هذا فتكون الآية في سؤال الفقراء من الأغنياء أن ينفقوا، يعني إذا جاء الفقراء يسألون الأغنياء أن ينفقوا تهكموا بهم وقالوا كيف نطعمكم والله تعالى لم يشأ أن نطعمكم، ولو شاء أن نطعمكم لأعطيناكم بدون سؤال. هذا توجيه الآية على ما مشى عليه المؤلف، ولكن الذي ينبغي أن نجعل الآية عامة لأنه أبهم فيها الفاعل، وإبهام الفاعل يراد به في بعض الأحيان يراد به التعميم. فإذا قيل لهم أي إذا قال لهم أحد من الناس، سواء كانوا الفقراء يسألونهم الإنفاق أو كانوا الأغنياء يحثونهم على الإنفاق، لأن الأغنياء من الصحابة مثلا ينفقون فيحثون الأغنياء من الكفار على أن ينفقوا أيضا، فالصواب أن نبقي الآية على إبهامها ليكون أعم. وقول إذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله، الإنفاق بمعنى البذل والإعطاء، وقول مما رزقكم أي مما أعطاكم الله. وفي قولهم أنفقوا مما رزقكم الله دون قولهم أنفقوا من أموالكم فيها تنبيه على أن هذا الذي بين أيديكم ليس من كسبكم في الواقع، ولكنه من رزق الله، فكان عليكم أن تنفقوا من هذا الذي رزقكم الله لأن الله يأمركم به، فالذي أمركم بالإنفاق هو الذي أعطاكم هذا المال، فكيف تنكرون فضله وتستكبروا عن أمره فلا تنفقون. فهذا هو الفائدة في قوله مما رزقكم الله. الجواب قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه. قوله قال الذين كفروا للذين آمنوا، اللام هذه الأصح أنها على بابها، وأن المراد بها الصلة، يعني قالوا قولا يصل للذين آمنوا. من الذين آمنوا؟ هم الذين قالوا لهم أنفقوا مما رزقكم الله. قال المؤلف استهزاء بهم. يحتمل ما ذكر المؤلف أنه استهزاء، ويحتمل أنه من باب الاحتجاج بالقدر عنادا وتحججا. يقولون أنطعم من لو يشاء الله أطعمه. من هنا بمعنى الذي، ويجوز أن تكون نكرة موصوفة، أي نطعم أحدا لو يشاء الله أطعمه من دوننا، أو أنطعم الذي لو يشاء الله أطعمه. ولو هنا حرف امتناع لامتناع، وشرطها قوله يشاء، وجوابها أطعمه، وقد أتت على خلاف الأكثر حيث حذفت اللام من الجواب، والأصل من لو يشاء الله لا أطعمه، فإن جواب لو إذا كان مثبتا فالأكثر فيه إثبات اللام، وقد تحذف اللام، وقد اجتمع الأمران في قوله تعالى أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون. ثم قال أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. فأتت اللام في جواب لو في الآية السابقة وحذفت من الآية الثانية. هذه الآية التي معنا من باب محذوف اللام أن يطعم من لو يشاء الله أطعمه. قلنا إنهم يقول قال المؤلف إنهم يقولون ذلك استهزاء وتهكما، يعني أن نطعم قوما لو شاء الله لأطعمهم، فإطعامهم لنا إلينا ولا إلى الله؟ إلى الله. ويحتمل أنه من باب إيش؟ الاحتجاج بالقدر فرارا من اللوم، يعني أن نطعم قوما لو يشاء الله أطعمهم فأطعمناهم ولكن الله تعالى لم يشاء أن نطعمهم فلا نطعمهم. هذا وجهين. الوجه الثالث يحتمل أنهم قالوا هذا اعتراضا على القدر كما يقوله الاشتراكيون والشيوعيون. ليش إن الله يجعل هذا فقير ولا يعطيه؟ فكأنهم يقولون في جوابهم هذا يعترضون على الله، يقول الذي يطعمهم من؟ الله، ما هو احنا المسؤولين عنهم، المسؤول عنهم الله، وكان على الله أن يطعمهم لكن لم يشأ ذلك. فيكون هذا فيه نوع من الاعتراض على القدر. فهذه ثلاثة أوجه: الاستهزاء، والثاني الاحتجاج بالقدر، والثالث الاعتراض على القدر. ثم قالوا إن أنتم، أي ما أنتم في قولكم لنا ذلك مع معتقدكم هذا، إلا في ضلال مبين بين. يعني هؤلاء الكفار الذين أمروا أن ينفقوا على الفقراء يقولون للذي أمرهم أنت تعتقد أن الله لو شاء لأطعمهم، فيقول نعم أعتقد ذلك. يقول إذن كيف تأمرنا أن نطعمهم والأمر بمشيئة الله؟ ما أنت إلا في ضلال مبين. وقول إن أنتم، إن هنا نافي ولا شرطية؟ بمعنى ما الدليل على أنها نافية؟ إلا، لوجود إلا بعدها. وإذا جاءت إلا بعد إن فهي دليل على أن إن نافية. ومر علينا قبل أيام قليلة أن إن ترد في اللغة العربية على أربعة أوجه. الأول وقول المؤلف مبين، قال أي بين، فهي من أبان الناقص أو من أبان المتعدي؟ أبان تأتي متعدية ولازمة، فيقال أبان الشيء بمعنى أظهره، ويقال أبان الصبح بمعنى ظهر. بمعنى ظهر. إذن مبين من الرباعي، من أبان يبين فهو مبين. يحتمل أن تكون بمعنى بين على أنها من القاصر ولا من المتعدي؟ من القاصر. ويحتمل في غير هذا السياق أن تكون بمعنى أبانا، مثل القرآن المبين، وقرآن مبين. ليس المعنى وقرآن بين، بل وقرآن مبين للحق. نعم. قال الله تعالى ويقولون متى هذا الوعد، لا قبله، قال المؤلف والتصريح بكفرهم، وللتصريح بكفرهم موقع عظيم. وين؟ وإذا قيل لهم أنفقوا ما رزقكم الله قال الذين كفروا، ولم يقل قالوا، قال الذين كفروا، فله موقع عظيم. ما هذا الموقع العظيم؟ هذا الموقع العظيم أولا التصريح بكفر هؤلاء، التصريح بكفر هؤلاء. لو قال قالوا لقلنا لعلهم قالوا ذلك ليس بسبب الكفر ولكن بسبب البخل. هذه فائدة أن هذا الإظهار في موضع الإضمار في هذه الآية للتصريح بكفرهم. الفائدة الثانية أن مثل هذه المقالة لا تصدر إلا من كافر، فيكون الكفر عاما لكل من قال هذه المقالة. وقد مر علينا فيما سبق أن الإضمار في الإظهار في موضع الإضمار له ثلاث فوائد. الفائدة الأولى التصريح بالحكم على هؤلاء الذين يرجع إليهم الضمير، والثاني أن من قال بمثل هذا فهو كافر أو ظالم حسب السياق، والثالث العلة وأن هذا القول سببه كذا وكذا حسب ما يوصف. إن اللام بمعنى عن، يعني قال الذين كفروا عن الذين آمنوا، يعني قالوا في حق الذين أمروا بالإنفاق عليهم وهم المؤمنون أن أطعموا ما شاء الله أطعموا. معناها أنها للصلة، يعني أن هذا القول واصل للذين قالوا، وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله، هذا القول قال الذين كفروا، الذين قيل لهم للذين آمنوا للقائلين، فتكون اللام للصلة، أي أنها تصل هذا القول بالقائل الذي أورد على هؤلاء قوله أنفقوا مما رزقكم الله. نعم، كيف؟ هنا إيه؟ لأن يقول إذا كنتم تعتقدون أن الأمور بيد الله فكيف تأمروننا أن ننفق على هذا على هؤلاء ولو شاء الله لأطعمهم من دوننا؟ فأنتم بأمركم إيانا مع اعتقادكم أن الأمر بيد الله يعتبر هذا ضلالا منكم. سبحانه وتعالى وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله إلى آخره. يستفاد من هذه الآية الكريمة أن هؤلاء الذين كفروا يوعظون وينبهون ولكنهم يستكبرون، وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقهم الله فالحجة قائمة عليهم. ومن فوائد الآية الكريمة أن الإنسان إذا أنفق بأمر الله فلا منة له على الله، لأن الله تعالى هو الذي أعطاه بقوله أنفقوا مما رزقكم الله. ومن فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي للمتكلم الواعظ أن يبين الأسباب التي تحثه على فعل ما وعظ به بقوله مما رزقكم الله. ومن فوائد الآية الكريمة أن هؤلاء الذين قالوا هذا الكلام أن نطعمه لو شاء الله أطعمه أنهم كفار لقوله قال الذين كفروا. ومن فوائدها أن البخل من صفات الكافرين لقوله قال الذين كفروا، وإذا كان من صفات الكافرين فإنه لا ينبغي للمؤمن أن يتصف به. كل ما كان من صفات الكافرين من اليهود والنصارى وغيرهم فإن اللائق بالمسلم ألا يفعله، لأنه إذا فعله صار متشبها بالكافرين في هذه الخصلة. ومن فوائد الآية الكريمة أن الإنسان قد يقول كلمة الحق يريد بها الباطل، أن أطعم من لو يشاء الله أطعمه، فنحن نؤمن بأنه لو شاء الله لا أطعم هؤلاء، لكن حكمته عز وجل اقتضت أن يجعل هؤلاء فقراء وهؤلاء أغنياء. ومن فوائد الآية الكريمة أن المشركين يقرون بمشيئة الله وأنها نافذة في كل شيء لقولهم من لو يشاء الله أطعمه، والمشركون أو الكافرون لا ينكرون الربوبية، أي لا ينكرون ربوبية الله عز وجل بل يقرون بها، حتى الذين تظاهروا بإنكارها إنما ينكرونها بألسنتهم لقوله تعالى عن آل فرعون وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، ولقول موسى لفرعون لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. لكن ينكرون الربوبية استكبارا ومكابرة، وإلا فإن قرارة نفوسهم تشهد بها. ومن فوائد الآية الكريمة الأساليب الدعائية التي يستعملها المشركون من قديم الزمان، حيث قالوا لهؤلاء المؤمنين أو لهؤلاء القائلين أنفقوا ما رزقكم الله، قالوا لهم إن أنتم إلا في ضلال مبين. وهذا الوصف المشين للمؤمنين من الكافرين هذا لم يزل ولا يزال موجودا إلى يومنا هذا، فهم يصفون أهل الخير بالأوصاف العديدة المنفرة منهم أو التي يقصدون بها استعداء الحكام على هؤلاء المؤمنين. يقول هؤلاء رجعيون، هؤلاء متخلفون، هؤلاء متشددون، هؤلاء متزمتون. نعم، وما أشبه ذلك من الكلمات التي يصفون بها أولياء الله عز وجل. ونحن لا ننكر أنه يوجد في أهل الخير وأهل الدين من يغلو ويبالغ في عمله أو في وصفه لغيره من التكفير والتفسيق حتى يكفر من لم يكفره الله ويفسق من لم يفسق الله، نحن لا ننكر أن هذا موجود. ولكن يبدو لي والله أعلم أن وجود مثل هؤلاء المتشددين إنما جاء نتيجة لتطرف الآخرين في المعاصي والفسوق، فيريدون أن يحدثوا رد فعل بالنسبة لهؤلاء، ولو استقام الناس كلهم على الدين ما حصل هذا التطرف، لكن إذا رأوا جانبا متطرفا في السوق والعصيان وأنه مستمر على ذلك ومقر على ذلك من بعض ولاة الأمور حصل رد فعل مقابل لهؤلاء، فتشدد هؤلاء في مقابل تراخي هؤلاء. ولكن التوسط هو الخير، التوسط هو الخير. ومع هذا فإن المتوسطين المعتدلين لا يسلمون من ألسنة المتطرفين الضالين ولا من ألسنة المتطرفين الغالين. فالغالون مثلا يقولون لهؤلاء المتوسطين أنتم مفرطون، أنتم مداهنون، أنتم تقرون أهل الشر، وأولئك يقولون أهل الشر هؤلاء متشددون، هؤلاء يريدون من الناس أن يكونوا على شاكلتهم وإلا فهم كافرون وما أشبه ذلك. المهم أن ألقاب السوء التي يلقب بها أعداء الله لأولياء الله لم تزل موجودة ولا تزال موجودة إلى يومنا هذا، حتى أهل البدع يلقبون أهل السنة بألقاب السوء، يقول هؤلاء مشبهة إذا أثبت الصفات على الحقيقة، وهؤلاء حشوية، وهؤلاء نوابت، وما أشبه ذلك من الكلمات التي تستوجب النفور منهم والحط والنيل من قدرهم. ولكن هل هذا يضر أهل الخير؟ لا، هو لا يضرهم لكن يؤذيهم، والأذية غير الضرر، قد يتأذى الإنسان بالشيء ولكن لا يتضرر به. فها هو الإنسان يتأذى من رائحة البصل والكرات والشيء المستقذر ومع ذلك لا يتضرر به، وقد أثبت الله لنفسه أنه يؤذى من المنافقين وغيرهم ونفى عن نفسه التضرر، فقال الله تعالى إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة، وقال في الحديث القدسي يؤذيني ابن آدم يسب الدهر، وقال في الحديث القدسي يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني. المهم أن مثل هذه الألقاب لا شك أنها تؤذي المؤمنين ويتأذون منها وتضيق بها صدورهم، لكنها لا تضرهم بل هي نافعة لهم، لأنهم إذا صبروا عليها أجروا على الصبر، وإذا تأذوا بدون صبر صارت كفارة لهم، لأنه لا يصب المؤمن من هم ولا أذى ولا غم إلا كفر الله بها عنه حتى الشوكة يشاكها، لا سيما وأنه يؤذى هنا في ذات الله عز وجل، فيكون هذا منقبة له، ويكون هذا الإنسان الذي أوذى في الله قد ناله ما نال أولياء الله عز وجل من الأنبياء والشهداء والصديقين والشهداء. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يبتلى الصالحون الأمثل فالأمثل، فإذا كان فيه قوة في دينه فإنه يؤذى أكثر ليكون أبلغ في الامتحان، وإذا كان دينه أقل فإن الله قد يرحمه فلا يحصل له من الأذية ما يحصل للآخر. وقد يبتليه الله عز وجل، ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، نسأل الله السلامة. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة المبالغة من أعداء الله بما يصمون به أولياء الله، لقولهم إن أنتم إلا في ضلال مبين، كأنهم حصروا حالهم من كل وجه في إيش؟ في الضلال المبين، كأنه لا 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 هداية فيهم إطلاقا، ما أنتم إلا في ضلال. وهذا غاية ما يكون من العدوان من هؤلاء. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات مشيئة الله، وهي كثيرة في القرآن، ولكن كل ما ذكر الله تعالى من المشيئة فهي مقرونة أو مقيدة بإيش؟ بالحكمة، إذ ليست مشيئة الله مجرد مشيئة بل هي مقرونة بالحكمة. طيب، القاعدة اللي ذكرنا يا أخ، أحسن، قال الله سبحانه وتعالى ويقولون متى هذا الوعد، هذا درس جديد، ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. يقول من؟ يقول الكفار المكذبون بوعد الله عز وجل، ومنه القيامة. ومتى هنا استفهام استبعاد وتحدي، استفهام استبعاد وتحدي، يعني يقولون مستبعدين هذا الأمر متحدين من يقوله، يقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ومتى هذه خبر مقدم وهذا مبتدا مؤخر، وذلك لأن متى واقعة موقع النكرة، وهذا الوعد معرفة، والمعروف أن المعرفة هو المبتدا، والخبر يكون نكرة وقد يكون معرفة، لكن إذا وجد نكرة ومعرفة وأمكن أن تكون المعرفة هي المبتدأ فهي المبتدأ. لماذا؟ لأن المبتدأ محكوم عليه، فلا بد أن يكون معرفة، والمعرفة كما تعلمون تعين المدلول وتخصصه، فلا بد أن يكون محكوم عليه معلوما. ولهذا قال العلماء في هذه القاعدة إذا وجد كلمتان إحداهما معرفة والأخرى نكرة وأمكن أن تكون المعرفة هي المبتدأ فلتكن هي المبتدأ، لأن وتعليل ذلك أن المبتدأ محكوم عليه فلا بد أن يكون معلوما متعينا. يقول متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، قال الوعد بالبعث إن كنتم صادقين، يقول هذا إيش؟ استبعادا وتحديا، ولهذا قال إن كنتم صادقين، إن كنتم صادقين بأننا نبعث فمتى يكون. ولا شك أن هذا شبهة داحضة، لأن الذين قالوا بالبعث لم يعينوه بيوم معين حتى يقول الله أعطونا البعث، وانظر إلى حجتهم في آية أخرى تكون أبين، وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. وهل الذين قالوا إنهم يبعثون قالوا إنكم تبعثون في الدنيا حتى يقولوا ائتوا بآبائنا؟ أبدا، ما قالوا هكذا، إنما قال ستبعثون يوم القيامة. فقولهم ائتوا بآبائنا يعني ابعثوهم لنا، هذا تحدي في غير محله، لأنه ما قيل لهم إنكم ستبعثون في الدنيا بل في يوم القيامة. هنا يقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ وش الجواب؟ ذكر الله هذا في القرآن، قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. فالوعد لم يأتي وعد، لم يحن وقته بعد، انتظروا انتظروا وسوف يأتي هذا الوعد. قال الله تعالى ما ينظرون، هذا الجواب أيضا في هذه الآية عجاب، قال ما ينظرون أي ينتظرون إلا صيحة واحدة وهي نفخة إسرافيل. نظر تستعمل متعدية بنفسها، وإذا كانت متعدية بنفسها فهي بمعنى الانتظار، مثل ما ينظرون إلا صيحة واحدة، فهل ينظرون إلا سنة الأولين؟ ولها أمثلة. وإن تعدت بفي صار المراد بها نظر الفكر، صار المراد بها نظر الفكر، تقول نظر في كذا أي فكر فيه وتأمله. وإذا تعدت بإلى فهي النظر بالعين، تقول نظرت إليه. ومنه قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ما ينتظر هؤلاء إلا صيحة واحدة وهي نفخة إسرافيل الأولى. صيحة يعني يصاح بهم، وذلك في النفخة الأولى للصور، لأن هذه النفخة يكون لها صوت عظيم مزعج يفزع الخلائق. قال الله تعالى ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، كل الخلائق تفزع إلا من شاء الله عز وجل، فيفزعون فزعا شديدا يؤدي إلى الصعق إلى الموت. وحينئذ تكون نفخة واحدة فيها فزع وفيها صعق. قال الله تعالى ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم كما يأخذ العدو عدوه، بحيث لا تمهلهم ولا تنظرهم، وهم يخصمون بالتشديد، أصله يختصمون، نقلت حركة التاء إلى الخاء وأدغمت في الصاد، أي وهم في غفلة عنها بتخاصم وتبايع وأكل وشرب غير ذلك. أصل يخصمون أصله يختصمون، يختصمون، يقول نقلت حركة التاء إلى الخاء، والخاء في الأصل ساكنة، فصارت يخصمون، يخصمون، نعم. وهذا إحدى القراءات، معكم المصحف اللي فيه القراءات، أنا غير هذه بالفتح يخصمون، لأنه قال نقلت حركة التاء إلى الخاء، والخاء والتاء مفتوحة، ولم يذكر شيئا آخر. والقراءة التي في المصحف يخصمون، وكأنها كسرت الخاء مراعاة لكسر الصاد، يخصمون. في القراءة الثالثة يخصمون كيضربون، فتكون القراءة الآن ثلاثا، ذكر يخصمون، إيه لكن الله يهديكم، هذه يخصمون، عندنا ثلاث قراءات الآن، هو ذكر قراءتين فقط. سبحان الله العظيم. ليتكم ما تستعجلون بس في قراءتين فقط عندي ومعكم الجمال. ها شو
فوقع الإعلان في الماضي كما وقع في المضارع الذي أشار له بقوله أصله يختصمون. فقوله نطلت حركة التاء أي بتمامها أو بعضها فتحت أو بعضها فتحت. فهذا قراءتان، فتح الخاء فتحة تامة واختلاسها أي نطق ببعض فتحها. وقوله وأضغمت أي بعد قلبها صادا. وقوله وفي قراءة إلى آخره تلخص من كلامه أن القراءات هنا ثلاث وبقي رابعة وهي فتح الياء وكسر الخاء وكسر الصاد المشددة. وعلى هذا وعلى هذه القراءة حركة الخاء ليست حركة نقل، وإنما هو لما حذفت حركة التاء صارت ساكنة فالتقت ساكنة مع الخاء فحركت أي الخاء بكسر على أصل التخلص من التقاء الساكنين. فتلخص أن القراءة أربعة وكلها سبعية وكلها مع فتح الياء، وليس لنا قراءة سبعية بضمها.
زين، إذن بعد زاد على ثالثة، وأنتم تحاولون أن تكون قراءتين فقط. نعم، ولهذا أنا أنصحكم بعدم التسرع. الكتاب معي أنا وأنا أرى كما ترون. لماذا الآن القراءات اللي ذكر المؤلف، القراءات التي ذكر المؤلف قراءتان فقط. يقول وانتبهوا لها عشان تعرفون حل المؤلف. قال بالتشديد أصله يختصمون، نقلت حركة التاء إلى الخاء، وحركة التاء هي الفتحة، وأدغمت في الصاد. ما هي اللي أدغمت؟ التاء. فصارت على هذه القراءة يخصمون، يخصمون. القراءة اللي في المصحف يخصمون بكسر الخاء، هذه قراءتان. القراءة الثالثة يخصمون كيضربون. القراءة الرابعة التي أشار إليها المؤلف المحشي هو أن نجعل الخاء لا مفتوحة خالصة ولا مكسورة خالصة، نختلس الفتحة فتكون بين الفتحة والكسرة. هذه قراءة رابعة ما أشار إليها المفسر. نعم، القراءة الثالثة أيضا ما أشار إليها، وهي القراءة الموجودة في المصحف يخصمون. والقراءة الموجودة في المصحف وجهها المحشي بأن الحركة من الصاد أزيلت من التاء فصارت ساكنة، فلما صارت ساكنة حركت الخاء بالكسر لالتقاء الساكنين، حركت بالكسر لالتقاء الساكنين على الأصل. فالمهم اللي عندنا المؤلف يقول رحمه الله، يقول أي وهم في غفلة عنها بتخاصم وتبايع وأكل وشرب وغير ذلك. فالصيحة إذن أخذتهم على غرة وهم غافلون عنها، لاهون بأمورهم ودنياهم، يتخاصم بعضهم مع بعض. وهذا يدل على عدم ائتلاف قلوبهم في تلك الساعة، وأنهم من جنس البهائم، ولهذا لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. نعم، طيب. ولم يذكر الله عز وجل سوى التخاصم، كأن أكثر ما هم عليه في ذلك الوقت هو التخاصم والتباغض والتدابر، لأنه ما عندهم إيمان. هم شرار الخلق في معاملة الله، وشرار الخلق في التعامل فيما بينهم. وفي قراءة يخصمون كيضربون، أي يخصم بعضهم بعضا، فيكون الظهور للغالب في الخصومة لا للحق، لأنهم في هرج ومرج، وليس عندهم إيمان ولا مروءة ولا خلق. هم شرار الخلق. فكانت هذه والعياذ بالله حالهم عند قيام الساعة. وإن شاء الله بقية الكلام. تعنت هؤلاء ومكابرتهم ويقولون مات هذا الوعد، فيستفاد من ذلك أن بني آدم يصل إلى حد التحدي لرب العالمين ولمن بلغ رسالته في قولهم ويقولون متى هذا الوعد. وفيه أيضا أن من فوائدها أن الرسل بلغوا البلاغ المبين وبينوا للناس أنهم سيبعثون ويجازون، وأنهم وعدوا بذلك بقولهم ويقولون متى هذا الوعد. ومن فوائدها أن هؤلاء الذين قالوا هذا القول تحديا واستبعادا لم يصدقوا الرسل بل كذبوهم، وليتهم نظروا في الأمر وفكروا لقوله هنا إن كنتم صادقين. ومن فوائد الآية التي بعدها ما ينظرون إلا صيحة إثبات علم الله عز وجل وسمعه، لأن قوله ما ينظرون جواب قولهم نعم متى هذا الوعد. ومن فوائدها تهديد هؤلاء المكذبين بهذه الصيحة التي تأخذهم. ومن فوائدها بيان قدرة الله عز وجل، حيث يؤخذ هؤلاء كلهم بصيحة واحدة بقوله إلا صيحة واحدة، وهنا أكد الصيحة بواحدة ليبين أنه لا يعيدها مرة ثانية بل بأول مرة يؤخذون. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن هذه الصيحة تأتيهم بغتة لقوله وهم يخصمون غافلون عنها. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا بيان حال هؤلاء الذين تقوم عليهم القيامة وتأخذهم الصيحة، وهي الخصوم والتنازع، مما يدل على سوء أحوالهم وسوء أخلاقهم، وأنهم لا هم لهم إلا هذا الأمر، إلا المخاصمة والمنازعة شحا وطمعا في الدنيا وغفلة عن الآخرة. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن القيامة الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق. وهؤلاء من المعلوم أنهم يأكلون ويشربون، لكن لم يذكر الله إلا هذا التخاصم لبيان سوء حالهم في ذلك الزمن. ثم قال الله عز وجل فلا يستطيعون توصية، هذا مبتدا درس جديد، فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون، يعني إذا أخذتهم لم يتجاوزوا مكانهم بل ولا يستطيعون الكلام لشدة ما هم فيه من الفزع، لا يستطيعون توصية يعني لا يستطيعون أن يوصوا إلى أهلهم وإلى صغارهم وإلى سفهائهم، لأن الأمر عظيم لا يتكلمون فيه. ولا إلى أهلهم يرجعون لأنهم لا يتجاوزون مكانهم، فلا هم الذين وصلوا إلى أهلهم وشاهدوهم ولا هم الذين استطاعوا أن يوصوا فيهم أحدا. وهذا يدل على أن الأمر الذي يأخذهم أمر عظيم، وهو كذلك، لأن الله تعالى يقول ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخلين. ثم قال عز وجل نعم قال ولا إلى أهلهم يرجعون من أسواقهم وأشغالهم بل يموتون فيها. ونفخ في الصور وهو قرن النفخة، الثانية للبعث، وبين النفختين 40 سنة. نفخ في الصور النفخ في الصور يذكره الله عز وجل دائما بالبناء للمجهول نفخ، لأن الإبهام أبلغ في التهويل والتعظيم مما إذا ذكر الفاعل. ولهذا تجدون قول الله تعالى فغشيهم من اليم ما غشيهم أبلغ مما لو بين هذا الذي غشيهم. فالإبهام أحيانا يفيد التهويل والتعظيم، هنا أبهم النافخ، وفي كل الآيات مبهمة، النافخ مبهم لبيان عظم هذا الأمر. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الذي وكل بنفخ الصور هو إسرافيل أحد حملة العرش. قال المؤلف النفخة الثانية للبعث، وبين النفختين 40 سنة فإذا هم من الأجيات إلى آخره. نفخ في الصور للبعث، وقد ذكر الله تعالى النفخ في الصور في هذه الآية وفي سورة الزمر وفي سورة النمل وكذلك في سورة الأنعام وغيرها. المهم أن العلماء اختلفوا في النفخات، هل هن ثلاث أو هما اثنتان. حسين، منهم من قال إنهما اثنتان، ومنهم من قال إنها ثلاث، والظاهر أنهما اثنتان فقط، لكن الأولى منهما فيها فزع وصعب، والثانية فيها بعث. وهذا ظاهر ما ذهب إليه المؤلف حيث قال النفخة الثانية للبعث، فتكون نفختان، لكن الأولى منهما يحصل فيها فزع عظيم ثم موت. وقال بعض العلماء إنها ثلاث، النفخة الأولى فزع، والنفخة الثانية صعق وموت، والنفخة الثالثة بعث. في سورة الزمر قال تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فذكر اثنتين في سورة النمل ويوم نفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخلين، ثم ذكر يوم القيامة وطوى ذكر الثانية، فيكون هذا الفزع قبل الموت ثم الموت ثم البعث. قال نفخ في الصور، والصور قرن عظيم واسع، ورد في الحديث أن ساعته كما بين السماء والأرض، ينفخ فيه للبعث فتخرج الأرواح منه وتأوي كل روح إلى جسدها الذي تعمره في الدنيا لا تخطئه. على كثرة الأرواح الخارجة من هذا الصور لا تخطئ روح جسدها الذي كانت تعمره في الدنيا، حتى لو قدر أن عشرات الناس دفنوا في مكان واحد فإن روح كل واحد لا تأوي إلا إلى جسدها. تقدير العزيز العليم جل وعلا. قال الله تعالى فإذا هم أي المقبورون من الأجداث القبور إلى ربهم ينسلون يخرجون بسرعة. قوله فإذا هم ألف عاطفة، وإذا حرف دال على المفاجأة، وهم مبتدأ، جملة ينسلون خبره، ومن الأجداث وإلى ربهم متعلقة بينسلون. يقول الله تعالى فإذا هم، يعني بمجرد ما يحصل النفخ لا يحصل وقت بينهما، أي بين النفخ في الصور والخروج من القبور. فإذا هم من الأجداث من القبور يخرجون إلى الله تعالى مستعين. وقوله فإذا هم من الأجداث، الضمير فيهم، قال المؤلف أي المقبورون. من أين علمنا أن المراد المقبورون؟ لقوله من الأجداث، لأن الأجداث هي القبور. وقوله فإذا هم من الأجداث هذا بناء على الأغلب الكثير، لأن من الناس من لا يكون في جدث بل يلقى في اليم أو يلقى في الأرض على ظاهرها أو تأكله السباع أو يحترق وتدوه الرياح، لكن الغالب والأكثر أنهم في القبور. وقوله إلى ربهم فيها تقديم المعمول بإفادة الحصر، يعني لا ينسلون إلى دنيا أو إلى قريب أو إلى صديق، وإنما ينسلون إلى الله عز وجل. والنسلان معناه السير بسرعة، معناه السير بسرعة، كما قال الله تعالى وهم من كل حدب ينسلون، أي يخرجون بسرعة. من فوائد الآية الكريمة التي قبل هذه وهذه أيضا أن النفخ في الصور إذا وقع عامل الموصول موافقا لعامل المحذوف لفظا ومعنى، هذا هو المعروف عند النحويين. ولكن الراجح أنه يجوز حذف العائد سواء كان عامله من جنس عامل الموصول أو من غير جنسه، وأن القاعدة التي ذكرها ابن مالك في قوله وحذف ما يعلم جائز، هذه عامة في كل شيء، ليست في المبتدأ والخبر بل في كل شيء. وقول هذا ما وعد الرحمن، الرحمن اسم من أسماء الله عز وجل، من الأسماء المختصة به التي لا تطلق على غيره، فلا يسمى أحد الرحمن ولا وأما رحيم فيوصف بها الخلق. قال الله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لكن الرحمن لا يجوز أن يوصف بها أحد. والفرق بينها وبين الرحيم أن الرحيم باعتبار الفعل والرحمن باعتبار الوصف، فإذا قال الرحمن يعني ذو الرحمة الواسعة، والرحيم الذي تصل رحمته إلى من شاء من عباده. وهنا ذكر هذا ما وعد الرحمن ولم يقل ما وعد الله، لأن رحمة الله يوم القيامة تتجلى تجليا أكثر منها في الدنيا، فإن الله تعالى 100 رحمة خلق منها أو جعل منها رحمة في الأرض، فإذا كان يوم القيامة صار له 100 رحمة، 99 الباقية هو الرحمة الأولى. وهذا يدل على تجلي رحمة الله تعالى في ذلك اليوم، ولهذا قال هنا هذا ما وعد الرحمن. الرحمن يدل مشتق، يدل على إيش؟ على صفة الرحمة. ويجب علينا في أسماء الله تعالى أن نؤمن بالاسم بعد وما دل عليه من الصفة والآثر المترتب على ذلك، ويجب أن نقول والحكم. فهنا الرحمن اسمه والرحمة صفته، ويرحم من يشاء فعله، فعله سبحانه وتعالى وهو أثر الرحمة. قال هذا ما وعد الرحمن، وعد الرحمن بأنه سيكون يوم يبعث فيه الناس ويجازى فيه المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته، ومجازاة المحسن الحسن بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. قال وصدق فيه المرسلون، صدق بمعنى أخبر بالصدق، وصدق بمعنى صدق القائل، فالتصديق من المخاطب والصدق من المتكلم، يقال صدق ويقال صدق. صدق بمعنى أخبر بالصدق. قال الله تعالى ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه. وصدق إيش؟ صدق القائل، يعني أقر بقوله واعترف به. قال الله تعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به، فهو صادق مصدق. الله أعلم. نعم الفوائد. طيب، يقول الله عز وجل: قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. في هذا دليل على شدة حسرة المكذبين الذين يكذبون بالبعث، إذا بعثوا يقول: يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. ودليل ذلك قولهم: يا ويلنا. وهذه الكلمة دعاء بالثبور والحسرة على من نطق بها. ومن فوائد الآية الكريمة أن عذاب البرزخ بالنسبة لعذاب الآخرة هين، حتى إنه مثل النوم عند النائم. ومن فوائد الآية الكريمة توبيخ هؤلاء المكذبين حين يقال لهم: هذا ما وعد الرحمن. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله تعالى صادق الوعد لا يخلفه، وذلك لأن إخلاف الموعد يكون من أحد أمرين: إما الكذب وإما العجز، وكلاهما منتفى عن الله عز وجل، فلا كذب في وعده ولا عجز عن تنفيذه. ولهذا فهو عز وجل لا يخلف الميعاد لكمال صدقه وقدرته. ومن فوائد الآية الكريمة صدق الرسل عليهم الصلاة والسلام فيما أخبروا به من البعث وغيره، لقوله: وصدق المرسلون. ومن فوائدها أن المشركين كانوا يقرون بالحق، لكن متى؟ إذا شاهدوا الحق. والإقرار بالحق بعد مشاهدته لا ينفع، لأن الإقرار بالحق إذا لم يكن غيبا لم يكن الإنسان مؤمنا بالغيب، بل كان مؤمنا بالشهادة. فإن قلت: قال الله تعالى: ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، فهنا أنكروا الشرك مع أنهم كانوا مشركين، بل إنهم يقرون بشركهم، كما قال تعالى: يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. فكيف الجمع؟ الجمع بينهما أن يقال إن يوم القيامة ليس لحظة ولا ساعة قليلة، بل هو 50,000 سنة، فهم يتقلبون، أحيانا يقرون بكل ما عملوا، وأحيانا ينكرون إذا رأوا نجاة المؤمنين قالوا والله ربنا ما كنا مشركين لعلهم ينجون كما نجى غيرهم. ولكن يختم على أفواههم وتكلم أيديهم وأرجلهم، وحينئذ يقرون ولا يكتمون الله حديثا. والله أعلم. نعم. نعم، ما هي عندنا قراءتين فيها قراءة ثانية؟ ما فيها. لا قلت إنه يقال صدق ويقال صدق. لا ما هي القراءة. نعم. الراجح أنهما اثنتان.
طيب، والنفخ التي قال عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه أول ما يفيق يرى موسى،
هذه نفخة الصعق.
نعم.
نعم. لا، فيه أبو هريرة قال 40، بينهما 40، فسئل أبو هريرة فقال أبيت، لكن لعل المؤلف أخذها من دليل آخر، قل أبو هريرة راوي الحديث أبى أن يفصح بشيء، يعني أنه سمع الرسول، لكن ذكر ابن القيم في النونية أن بينهما 40 سنة. نعم أو 40 يوما. ترى أنا نسيت في النونية هل ذكر 40 يوما أو 40 سنة؟ نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
نفس شيئا هذا مبتدا الدرس لان الآيات التي قبلها تكلمنا عليها الماضي العام الماضي. نعم الفوائد من اين من اين؟ طيب ما نخليها مع فائده هذه احسن عشان تقول. قال الله تعالى فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون الا ما كنتم تعملون. اليوم يعني يوم القيامة حين يحضر الناس للفصل والقضاء. فأل هنا للعهد، للعهد الحضوري يعني ففي حضرتهم لذلك اليوم حينما يحضرون لا تظلم نفس شيئا. وقوله لا تظلم نفس شيئا أي لا تنقص، والنقص يكون بأحد أمرين رحمك الله، إما بزيادة السيئات وإما بنقص الحسنات، وكلا الأمرين منتف كما قال الله تعالى ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما، أي لا يخاف هضما من حقه في الحسنات ولا ظلما بزيادة السيئات. يقول لا تظلم نفس شيئا، ونفس نكرة في سياق النفي فتشمل كل نفس، حتى الكافر يكون عذابه على حسب عمله. ولهذا قال ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون، يعني لا تكافؤون على أعمالكم إلا ما كنتم تعملون. قال المؤلف رحمه الله إلا جزاء ما كنتم تعملون، وإنما قدر جزاء لئلا يتسلط الفعل على نفس العمل، والعمل قد مضى وانقضى، والذي يوجد في يوم القيامة هو الجزاء. ولهذا قال إلا جزاء ما كنتم، لا نفس العمل، فإن العمل كان في الدنيا ليس في يوم القيامة، والذي في يوم القيامة هو الجزاء. فلهذا قدر المؤلف إلا جزاء ما كنتم تعملون. فإن قال قائل كلام المؤلف هنا أفلا يكون منتقدا لأنه كالاستدراك على كلام الله عز وجل؟ الجواب على هذا أن يقال لا، ليس بمنتقد وليس مقتضاه الاستدراك على كلام الله، لأن المؤلف أراد أن يفسر المعنى المراد ولم يرد أن في الكلام نقصا. وقد علم في البلاغة أن الإيجاز نوعان، إيجاز حذف وإيجاز قصر. إيجاز الحذف معناه أن تكون الجملة فيها شيء محذوف يعلم من السياق، وإيجاز قصر أن تكون الجملة ذات كلمات يسيرة ولها معان كثيرة. فعلى كلام المؤلف يكون في الكلام إيجاز حذف. طيب فإذا قال قائل إن هذا التركيب الذي ذكره المؤلف فيه شيء من الركاكة، لا تجزون إلا جزاء ما كنتم تعملون، إذا قورن بقوله ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون، فالجواب نعم، القرآن أفصح بلا شك وأبين وأسد، لأن التعبير عن الجزاء بالعمل أبلغ في تأثير أبلغ في التأثير على النفس. فإذا علم الإنسان أنه لا يجزى يوم القيامة إلا عمله فإنه سوف يزدجر عن المحرمات وسوف يقوى على فعل المأمورات، لأنه يعلم أن عمله هذا نفسه هو الذي سيجزاه يوم القيامة. فالذي يظهر لي أن الكلام لا يحتاج إلى هذا التقدير الذي ذكره المؤلف، لأن جعل الشيء الذي هو العمل هو الذي يجزى به الإنسان أبلغ في إثارة نفس كما قررناه. وقوله إلا ما كنتم تعملون، كنتم تعملون متى؟ في الدنيا. وتعملون هذه خبر كان، وتحتاج إلى الجملة، تحتاج إلى عائد يعود على الموصوف على ما، لأنه قد تقرر في علم النحو أن كل اسم موصول يحتاج إلى عائد، عائد يربطه بصلته، كما أن كل خبر للمبتدأ يكون جملة يحتاج إلى رابط يربط بين الجملة الخبرية وبين المبتدأ التي هي خبر عنه. هنا نقول إن العائد محذوف، أي ما كنتم تعملونه. العمل يطلق بلا شك على الفعل، ويطلق أيضا على القول، ويطلق على عمل القلب، على عمل القلب وهو الركون إلى الشيء والاطمئنان به. فإذا أطلق العمل شمل هذه الثلاثة، هي يطلق على الثلاثة، كلمة عمل تكون للثلاثة، نعم، عمل القلب وهو ركونه إلى الشيء ورضاه به وطمأنينته به، هذا يسمى عمل، عمل قلب. قول يعني عمل اللسان، فعل عمل الجوارح، هذا إذا أطلق العمل. أما إذا قيل عمل وقول، أو قول واعتقاد وعمل، فإن العمل يفسر هنا بماذا؟ بالفعل الذي هو عمل الجوارح. وهذا كثير ما، وهذا يكون كثيرا في اللغة العربية وفي القرآن، وهو أن الشيء إذا أفرد يكون شاملا، وإذا قرن بغيره صار خاصا، لأنه إذا قرن بغيره صار الكلام على جهة التقسيم، على جهة التقسيم، والتقسيم لا بد فيه من مقسم، المقسم يكون كل قسيم منه ضدا للقسيم الآخر. والخلاصة الآن أن المراد بالعمل هنا إيش؟ عمل القلب والجوارح واللسان الذي هو القول، يشمل كل هذا، لأن هذا كله يجازى عليه الإنسان يوم القيامة. طيب، فإذا قال قائل هل يشمل الكف، هل يشمل العمل الكف، أي إذا ترك الإنسان المعصية هل يقال إن هذا عمل يجزى عليه؟ الجواب نعم، يقال إنه عمل يجزى عليه. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام من هم بالسيئة فلم يعملها كتبها الله حسنة كاملة، حسنة كاملة، لأنه تركها لله. فما وجه كون الترك عملا؟ لأن الترك كف النفس، كف النفس عن جماحها وإقدامها فهو عمل. وحينئذ نقول الكلمة يعني يعملون تشمل أربعة أشياء، هي فإنه عمل ويجزى عليه الإنسان، إلا ما كنتم تعملون. ثم قال تعالى إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، ثم قال وامتازوا اليوم أيها المجرمون. لما ذكر الله عز وجل أن ذلك اليوم يجازى فيه العامل بعمله ذكر أصناف العاملين، وهم صنفان. الصنف الأول أصحاب الجنة، والصنف الثاني المجرمون. المجرم هو مقترف الذنب كما سيأتي. أصحاب الجنة لم يذكر عملهم، لكنه ذكر في آيات كثيرة عملهم الذي يكون سببا لدخولهم الجنة. قال: إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. الجنة أصحاب جمع صحب، وصحب جمع اسم جمع صاحب، والصاحب هو الملازم لمصحوبه، ولا يسمى الشيء صاحبا للشيء إلا بعد الملازمة حسب ما يقتضيه العرف، إلا شيئا واحدا استثناه العلماء وهو صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن صحبته تثبت بمجرد اللقاء ولو لحظة، فكل من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو لحظة فهو صحابي له. طيب، الجنة مر علينا أنها في اللغة العربية اسم للبستان الكثير الأشجار، وسمي بذلك لأنه لكثرة أشجاره يجن من فيه وما فيه، أيضا من فيه وما فيه، يجن بمعنى إيش؟ بمعنى يستر، لأن هذه المادة الجيم والنون كلها تدور على هذا المعنى وهو الاستتار، ومنه سمي الجنين لاستتاره في بطن أمه، وسمي الجن لاستتارهم عن الأعين، وسميت الجنة لأن المقاتل يستتر بها عن السهام. فالجنة إذن في اللغة كل بستان كثير الأشجار، سمي بذلك لأنه يجن من فيه وما فيه، من فيه من الساكن وما فيه من الأشجار الصغيرة التي تكون تحت الأشجار الكبيرة. هذا هو أصل معنى هذه الكلمة في اللغة، لكن معناها شرعا هو أو هي الدار التي أعدها الله سبحانه وتعالى للمتقين، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الجنة هي الدار التي أعدها الله تعالى للمتقين، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ولا صح أن نقول إن الجنة في الآخرة هي البستان الكثير الأشجار، لو قلت هكذا لنزلت من قيمتها في نفوس الناس، لكن إذا قلت هي الدار التي أعدها الله للمتقين فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، صار ذلك حافزا للعمل لها. وقول اليوم يعني يوم القيامة، وقال هنا للعهد، أي العهدين؟ أي العهود؟ الذكري، العهد الذكري، لأنه سبق ذكره، وأل تكون العهد الذكري إذا سبق مدخولها أو إذا سبق ذكر مدخولها. ومنه قوله تعالى: كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. فإذا كان مدخول أل سبق ذكره فهي للعهد الذكري. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل، الجار المجرور هو خبر إن، في شغل يقول المؤلف بسكون الغين وضمها، شغل وشغل، القراءتان سبعيتان أو إحداهما شاذة؟ سبعيتان، لأن المؤلف رحمه الله من طريقه أنه إذا قال في قراءة وفي قراءة فهما متساويتان، أي كلاهما قراءة أو كلتاهما قراءة سبعية. أما إذا قال وقرئ فإن هذه القراءة تكون شاذة، فليعلم اصطلاحه حتى لا يشتبه. نعم، ما رأيت بكلام المؤلف هذا وفي قراءة، فأعلم أن هذه القراءة سبعية، يعني أنها من القراءات الصحيحة التي إن شئت فقرأ بها وإن شئت فقرأ بالقراءة الثانية، فيجوز لنا الآن أن نقول إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. وهل الأفضل أن نقتصر على قراءة واحدة أو أن نقرأ تارة بهذه وتارة بهذه؟ الصحيح أن الأفضل أن نقرأ بهذه تارة وبهذه تارة، لأن الكل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن إذا بقينا على قراءة واحدة هجرنا بقية القراءات مع أنها شرعية ثابتة عن الرسول عليه الصلاة والسلام. فالأولى أن تقرأ مرة بهذه ومرة بهذه، إلا أمام العامة فلا تفعل، لأنك إذا قرأت بقراءة مخالفة عما بأيديهم عما بين أيديهم من المصاحف فسوف يكون في ذلك فتنة، سوف يكون في فتنة ويكون في ذلك زعزعة للثقة في كتاب الله عز وجل. لكن إذا كنت تقرأ لنفسك أو تقرأ بين طلبة علم فالأفضل أن تقرأ أحيانا بهذا وأحيانا بهذا. قال المؤلف رحمه الله: في شغل بسكون الغين وضمها، عما فيه أهل النار مما يتلذذون به. إذن هم منشغلون عما فيه أهل النار، ولو أن المؤلف جعلها مطلقة على إطلاقها لكان أولى. هم في شغل عن كل شيء بما يتلذذون به، بما يتلذذون به، يعني كأنهم لا يفكرون في أي شيء آخر، لأن هذا الذي هم فيه من النعيم قد إيش؟ قد شغلهم وانشغلوا به عن غيره. وهذا كقوله تعالى: خالدين فيها لا يبغون عنها حولا، أي لا يبغون تحولا أو نزولا عما هم فيه، بل ولا صعودا، حتى النازل منهم يرى أنه أكمل الناس نعيما. فالأولى أن نطلق ونقول فيه شغل، أي أنهم مشتغلون بما هم فيه من النعيم عن كل شيء، لا ينظر أحدهم أو لا ينتظر أحدهم نعيما أرقى مما هو فيه بحيث يرى أن نعيمه ناقص، ولا يلتفت إلى شيء أبدا. في شغل قال المؤلف: كافتضاض الأبكار. الكاف هنا للتشبيه وليست للحصر، يعني من جملة ما ينشغلون به التلذذ بافتضاض الأبكار، يعني النساء من نساء الدنيا وكذلك الحور العين. وإنما مثل المؤلف بذلك لقوله: هم وأزواجهم في ظلال، هم وأزواجهم في ظلال. قال: كافتضاض الأبكار لا شغل يتعبون فيه، لأن الجنة لا نصب فيها، نعم يعني لا تعب فيها. معلوم أن هذا الشغل ليس شغلا يتعبون فيه، ولكنه شغل يسترحون فيه، لأنه شغل فيما يسر وفيما يحصل به التنعم. قال: فاكهون ناعمون، خبر ثان لإن والأول في شغل. فاكهون خبر ثاني لإن، أين الأول؟ في شغل، الجار مجرور. فتكون إن هنا لها خبران، وهل يجوز أن يتعدد الخبر؟ الجواب نعم، يجوز أن يتعدد الخبر. قال الله تعالى: وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد، هذا خمس خبرات. فالخبر يجوز أن يتعدد، لكن تعدد الخبر قد يكون لكل كلمة منه معنى مستقل، وقد يكون أو قد تكون كلمتان في معنى كلمة واحدة. فمثلا إذا قلت: هذا البرتقال حلو حامض، حلو حامض، هاتان كلمتان لكنهما بمعنى كلمة واحدة، أي مز، مز يعني جامع بين الحلاوة والحموضة، لكن لو قلت فلان قائم مسرور، هل الخبران بمعنى خبر واحد؟ لا، كل واحد منهما له معنى مستقل بدليل أن أحدهما ينفرد عن الآخر بمعنى مستقل. الخلاصة الآن أننا فهمنا من كلام المؤلف أن الخبر يجوز أن يتعدد سواء كان منسوخا كما في الآية أم غير منسوخ. قال هم مبتدأ وأزواجهم معطوف عليه، في ظلال خبر المبتدأ، هم أي أصحاب الجنة، وأزواجهم جمع زوج وتطلق على الذكر والأنثى، فيقال هذا زوج فلانة ويقال هذه زوج فلان، هذه زوج فلان. لكن أهل العلم قالوا يجب التفريق وإن كان لغة ضعيفة في باب الفرائض، فيقال زوجة للأنثى ويقال زوج للرجل. لماذا؟ لئلا يشتبه على المتعلم كون المسألة المتوفى فيها زوج ذكر أو زوج أنثى، وإلا فاللغة العربية الفصحى حذف التاء من زوج سواء كان للأنثى أو للذكر. هم وأزواجهم في ظلال، جمع ظلة أو ظل خبر، يعني أنه في ظلال خبر للمبتدأ هم، والظلال جمع ظلة أو جمع ظل، والمعنى المعنى لا يختلف كثيرا. فهم في ظلال، ليس عندهم شمس تسهرهم أو تسخن الجو، وإنما هو أنوار. أنوار قال بعض أهل العلم كالنور الذي يكون بين طلوع الفجر وطلوع الشمس، نور ساطع ولكنه لطيف، لأن ألطف ما يكون هو مثل ذلك الوقت. فهو ظل ظليل. على الأرائك جمع أريكة، وهو السرير في الحجلة أو الفرش فيها. على الأرائك خبر مقدم ومتكئون مبتدا مؤخر، ويجوز ما ذكره المؤلف فيما بعد. قال على الأرائك جمع أريكة، الأريكة هي السرير في الحجلة أو الفراش فيها، ولكن الأكثر أنها السرير. والحجلة عبارة عن بيت صغير في وسط البيت الكبير، يعني أنها بمنزلة الحجرة الخاصة بالمنام فيما نعرفه بيننا. فالدار مثلا تشمل حجرا كثيرة متعددة، والحجرة الخاصة بالنوم هي مثل الحجلة، خيمة صغيرة تكون خاصة بالرجل وأهله أو بالرجل وحده أو بالمرأة وحدها. متكئون خبر ثان إيش؟ متعلق على، متعلق على، يعني على الأرائك متعلقة بمتكئون. وعلى كلام المؤلف يكون المبتدأ هم، وفي ظلال خبر، ومتكئون خبر ثان. فالجملة على كلامه واحدة ولا متعددة؟ الجملة واحدة، الجملة واحدة، هم في ظلال متكئون، الجملة واحدة لكنها متعددة الخبر. طيب، وعلى الأرائك على كلام المؤلف متعلقة بإيش؟ بمتكئون. وفائدة أو مناسبة تقديمها على عاملها مراعاة الفواصل، فواصل الآية. وأنتم تعلمون أن القرآن الكريم يكون فيه مراعاة الفواصل حتى وإن أدى إلى تقديم المفضول على الفاضل، كما في قوله تعالى في سورة طه: رب هارون وموسى، فقدم هارون على موسى مع أن موسى أفضل مراعاة للفواصل، لأن الفواصل إذا كانت متفقة كان لها تأثير في الاستماع والإصغاء، والقرآن أبلغ الكلام. هذا ما ذهب إليه المؤلف، ولنا رأي ثاني في المسألة في الإعراب، أن تكون على الأرائك خبر مقدم ومتكئون مبتدا مؤخر، وعلى هذا فتكون فيكون لدينا جملتان: جملة هم وأزواجهم في ظلال، نعم، والثانية متكئون على الأرائك. وما ذكرناه أعم، لأن ما ذكرناه يشمل أن يكونوا متكئين على الأرائك مع زوجاتهم أو بدون زوجاتهم، وعلى كلام المؤلف يقتضي أن يكونوا متكئين على الأرائك مع الزوجات. ثم قال عز وجل: لهم فيها فاكهة ولهم فيها ما يدعون ما يتمنون. متعلق على، متعلق يعني أن متكئون تعلقت به على الأرائك. لهم فيها فاكهة ولهم فيها ما يدعون. ها؟ تفسير تفسير. لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون إلى آخره. لهم أي لأصحاب الجنة، فيها أي في الجنة، فاكهة أي ما يتفكهون به، وكل أكل أهل الجنة فاكهة، لأنهم يأكلونه على سبيل التفكه لا على سبيل الحاجة والضرورة. نحن في الدنيا نأكل أحيانا تفكها، وأحيانا للحاجة، وأحيانا إيش؟ للضرورة. أما في الجنة فكل ما نأكله للتفكه، للتفكه، لأنه ليس هناك حاجة ولا 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 ضرورة. ولهذا يأكل الإنسان الأكل ويخرج هذا الأكل رشحا، يعني مثل العرق، أطيب من ريح المسك، وليس فيها بول وليس فيها غائط. فإذا قال قائل: أنت إذا جعلت الفاكهة اسما لكل ما يأكلون لأنهم يأكلونه على سبيل التفكه، فكيف تجيب عن قوله تعالى: فيهما فاكهة ونخل ورمان؟ والأصل في العطف أن يكون للمغايرة، الأصل في العطف أن يكون للمغايرة. والنخل والرمان يؤكل ولا لا؟ يؤكل. فالجواب يعلم مما ذكرنا آنفا، وهو أن الشيء إذا أفرد صار له معنى عام، وإذا قرن بغيره صار له معنى خاصا مقابلا لما قرن معه، لأن التقسيم يقتضي هكذا، التقسيم يقتضي هكذا أن يكون المقسم إليه من طرف غير المقسم إليه من الطرف الآخر. فنقول: النخل والرمان نص عليهما بخصوصهما لخاصية فيهما، وإلا فهما من الفاكهة، ويكون هذا من جنس عطف الخاص على العام. وعطف الخاص على العام في اللغة العربية كثير، مثل أحمد أي وغير الآية، لأنه ما يمكن تستشهر بما تحكم به. لهذه ما بعطف العام على الخاص، نريد عطف الخاص على العام. عادل: تنزل الملائكة والروح فيها، والروح جبريل وهو من الملائكة. طيب، قال: لهم فيها فاكهة ولهم، قال المفسر، فيها ما يدعون يتمنون. كل ما يتمنونه فإنه حاصل، بل إن الله يعطيهم أكثر مما يتمنون، يعطيهم أكثر مما يتمنون، لأن أمنية الإنسان محدودة، قد يرى أن هذا أكبر شيء وفيه شيء آخر أكبر منه ولكنه لا يدركه. كنا نقول ونحن صغار المليون أكثر شيء، أكثر شيء، وين اللي عنده مليون؟ وصار المليون الآن أكثر شيء، ها؟ صار فوقه أشياء، فوقه بلايين، وفوق البلايين بعد أشياء ثانية. فالمهم أن الإنسان في الآخرة يعطى كل ما يتمنى، بل يزاد على ما يتمنى. فإذا قال قائل